بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح، ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من سلك مسلكهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي هذا الجمع الطيب المبارك في هذه المدينة الزاكية، وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء التوفيق لي ولكم والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله عز وجل الإخلاص فيما نقول ونعمل وفيما نأتي ونذر، إن ربي سميع مجيب. أيها الأفاضل، عنوان المحاضرة كما قال المقدم جزاه الله خيرا من سير الصالحين. لماذا الحديث عن الصالحين؟ الحديث عن الصالحين مسلك شرعي وطريقة صحابية، ذلك أن الحديث عن الصالحين فيه تقوية للإيمان وتشجيع لأهل الإيمان. الحديث عن الصالحين فيه أيضا تقوية للقلوب وتسلية للصدور بإذن الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا قص في القرآن قصص الأنبياء وقصص الماضين من الصالحين، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. حث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أن يسلك مسلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاد علات، يعني عقيدتهم واحدة وأصلهم واحد، وإن كانت شرائعهم العملية مختلفة، ولكن الأصل والمنبت والعقيدة واحدة. الأنبياء إخوة لعلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحثه الله عز وجل على الاقتداء بهم، ولذلك قص عليه القصص تسلية لقلبه عليه الصلاة والسلام، وتقوية لفؤاده، وأيضا بيان ما كان عليه أولئك الماضين من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ما كانوا عليه من الخير والصلاح والدعوة والصبر وغير ذلك من الأمور. وأيضا الحديث عن الصالحين حديث في عادة الناس وطبعهم، أنهم يأخذون النماذج الطيبة الزاكية فيتمثلونها في واقع حياتهم، ويترجمونها ترجمة عملية من خلال سلوكياتهم وأفعالهم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حدثونا بسيرة عمر بن الخطاب بعدما مات رضي الله عنه. عائشة كانت إذا جلست مجلسا قالت: حدثونا بسيرة عمر، ذكرونا بمآثر عمر وبأخبار عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سعد بن أبي وقاص كان يجمع أولاده ويحدثهم بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبسيرة الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر وعمر فرضي الله تعالى عن الجميع. وكان السلف الصالح أيضا على هذا المنوال، كانوا يتحدثون عن سير الصالحين، وذلك لما فيها من النماذج الطيبة ولما فيها من الأحداث العظيمة التي ينبغي أن تكون تيجانا على الرؤوس بالنسبة لكل مسلم ولكل مسلمة. ولذلك اعتنى أهل العلم بسير الماضين وبقصص الأولين حتى من جاء بعد الصحابة والتابعين. فانظروا في العلماء كيف أنهم أفردوا مصنفات في سير ومناقب ومآثر أهل العلم، فهناك من صنف في مناقب أبي حنيفة، وهناك من صنف في مناقب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهناك من صنف في مناقب الشافعي، ومن صنف في مناقب أحمد، وهناك تراجم وسير للصالحين تأتي على أولهم وعلى آخرهم كالسير للذهبي، وهناك بعض التراجم والسير أيضا تكلمت عن سير الماضي. كل ذلك لأجل أن ينظر الإنسان في سيرة من سبق، وأن ينظر في أحوالهم، وأن يقلب أموره، هل هو على منوالهم ومنهجهم ومسلكهم، أم أنه تخلف عن الركب. وأبسط شيء يحصله الإنسان أن يتشبه بهم، كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. من أجل هذا وذاك أحببنا أن نأتي بهذه المحاضرة، وأن نطوف طوافة يسيرة، وأن نخوض معكم في ذلك مع ذلك الرعيل الأول على عجالة، نقتطف زهرات من رياضهم الصالحة، من حياتهم، من سيرهم، من أخلاقهم، من سلوكهم، من كيفية تعاملهم مع ربهم ومع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أنفسهم، ومن خلال وقائع شتى، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله تعالى أن يجعل الجنة مثوانا ومثواهم، إن ربي سميع مجيب. إذا جئنا إلى سير الصالحين، وشرطي أن لا أتقيد بزمن معين، فنأخذ من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن سير التابعين ومن جاء بعدهم، ذلك أن الناس كلهم ممن نذكر على منهج عظيم، هم متبعون لكتاب الله، مقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السير ليست استيعابا لحياتهم، وليست أيضا استيعابا واستقراء للموضوعات التي سنطرقها، وإنما هي إلماحات وعناوين عريضة يمكن للإنسان أن يجعلها في صدره، وأن يقلبها، وأن يرددها، عله أن يكون منهم فيلحق بالركب الأولين. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أن الله جل وعلا اختاره لأن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كذلك اختار له أصحابا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأصحاب هم خير الأصحاب لنبي من الأنبياء، ولذلك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب لنبي، فهم أفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق، ولذلك امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيرا، بل إن ذكرهم جاء في التوراة وفي الإنجيل، كما قال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأثنى عليهم ربنا جل وعلا بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وامتدحهم جل وعلا بقوله امتدحهم وامتدح من جاء بعدهم، كما قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم التابعون الذين تبعوهم بإحسان. ولذلك قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، في إشارة إلى أن هذه الحقبة وهذه الثلة هم أطهر أهل الأرض بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته فاعرفوا لهم قدرهم. وقال أيضا: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلان، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم. نعم، هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمنهم الله على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولولاهم لما وصل إلينا هذا الخير. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، عنهم جميعا راض، بعدما دعا لهم واستغفر لأمواتهم ورضي عن أحيائهم صلى الله عليه وآله وسلم. سيرهم عطرة وذكراهم جميلة. إذا جئت في جانب العبادات تجدهم من أكثر الناس تمسكا بما أمر الله وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأوامر يأتونها كما أراد الله وأحب، وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وأحب. فإذا تنازع محبوب الله ومراد الله مع مراد النفس ومحبوب النفس، تجدهم يقدمون مراد الله ومحبوب الله على مراد الأنفس وأهواء الأنفس. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين امتدحهم الله عز وجل بأنهم من أهل السجود، من أهل السجود ليلهم قيام ونهارهم صيام، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونأخذ أنموذجا واحدا من حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على العبادات. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الصحابي الجليل، كان من شدة تمسكه بالعبادة أنه كان يبالغ في الصيام ويبالغ في الصلاة، حتى شكت زوجته لأبيه، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال له: كم تصوم؟ فكان يصوم الدهر. قال: صم الاثنين والخميس. قال: أقدر على أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أقدر على ذلك. فقال: صم صيام داود فإنه أفضل الصيام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم سأله عن صلاته فكان يقوم الليل كله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يقوم بعض الليل، بأن يقوم بعض الليل، وهذا تأديب وترشيد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه أحيانا قد يكون عند الشباب نشاط وقوة وقدرة على العمل، لكن هذا يخرجهم عن حد الاعتدال، فيحتاجون أن يوافقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دله وأرشده إلا في قضية الصيام. تمنى عبد الله بن عمرو بن العاص أن لو استجاب لي إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصيام في آخر العمر أضعفه، فكان يتمنى لو أنه استجاب لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت إلى صلاتهم فهم من أكثر الناس حرصا على الصلاة ومسابقة إليها. وكان أحدهم يقول: كنا نعرف المنافقين بتخلفهم عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. كانوا يحرصون على الصلاة ويتسابقون إلى الصفوف الأولى ليدركوا الفضل والأجر من الله رب العالمين. كان حرصهم على الصلاة حرصا عظيما. ولذلك حتى من جاء بعدهم كسعيد بن المسيب مثلا رحمه الله تعالى، كان يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة رحمه الله تعالى، وكان أحدهم يأنف أن يستدبر ظهور، أن يقف خلف ظهور الرجال، فكانوا في الصفوف الأولى يسابقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعون عليه لاقترعوا، في إشارة إلى فضيلة الحضور المبكر إلى المساجد. هذا هو شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشأن الصالحين ممن جاء بعدهم. في قضية الصيام نجد أن أغلب السلف الصالح كان يحرصون على الصيام، لعلمهم بأن صوم يوم واحد يباعد عن الإنسان النار 70 خريفا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر، صح عنه أنه قال: صيام يوم واحد يباعد الإنسان أو عن وجه الإنسان النار 70 خريفا. كانوا يصومون في الهجير وفي الأيام الحارة، ما كان يقعدهم الجو الحار ولا كان يعجزهم طول النهار، وإنما كانوا يصومون لله جل وعلا، يحتسبون الأجر في ذلك. ولأجل هذا نجد مثلا محمد بن مسلم الزهري رحمه الله تعالى كان من الأئمة الأعلام، وكان على علم وعلى فقه، ومع ذلك إذا سافر كان يفطر في رمضان، وأما إذا كان مسافرا ووافق يوم عاشوراء كان يصوم، فيقال له في ذلك: كيف تصوم عاشوراء وتفطر في رمضان؟ قال: أما رمضان فالله تعالى جعل له عدة من أيام أخرى، وأما عاشوراء فليس له عدة من أيام أخرى. وهذا دليل على فقهه وعلى عمقه وعلى درايته وفهمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يفطر في رمضان لأن الله رخص للمسافر أن يفطر في رمضان، وأما عاشوراء فأحب أن لا يفوته هذا الأجر العظيم، ولذلك أجور كثيرة يفرط فيها كثير من الناس، كصيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، وصيام 3 الأيام البيض، وصيام 2 والخميس، وصيام 10 الحرم. هذا كله من الصيام المشروع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأجور كثيرة والدرجات عالية بإذن الله عز وجل لمن تلبس بهذه العبادات. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يعرفون النوم إلا قليلا، وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانت الجنوب تتجافى عن المضاجع والفرش، كانوا لا يعرفون هذا النوم الذي ينامه الناس، ينامون حتى الفجر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام فانحلت عقدة، ثم إذا ذكر الله عز وجل انحلت عقدة ثانية، فإذا قام وتوضأ وصلى انحلت عقدة ثالثة، فليس للشيطان إليه سبيل وليس للشيطان إليه طريق. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. وصدق الله عز وجل حينما أثنى على المستغفرين فقال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو الهزيع الأخير من الليل، ذلك الوقت الذي يلتذ به الناس في الفراش الوثير وفي الراحة وفي الطمأنينة، هناك ينزعج أصحاب القلوب الخائفة الذين يرجون ما عند الله عز وجل، فتتجافى جنوبهم عن المضاجع فيصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى كان يفرش له الفراش فيأتي فينام عليه، ثم يبدأ يتقلب كما تتقلى الحبة على المقلى، ثم يقوم فيصلي، فتقول له ابنته: يا أبت ما لأراك لا تنام، قال لقد طير ذكر جهنم نوم العابدين، لقد طير ذكر جهنم نوم العابدين، كانوا يخافون ويقومون من الليل يسألون الله عز وجل في الهزيع الأخير من الليل، ذلك الوقت العظيم الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولذلك كان بعض السلف يصيح إذا كان مسافرا، يصيح في النائمين ويناديهم بأن الله تعالى يسألهم جل وعلا، يسألهم بأن الله جل وعلا ينتظر منهم السؤال والاستغفار والدعاء، فينهضون قائمين ما بين تال وما بين متوضئ وما بين راكع وما بين ساجد لله رب العالمين. هؤلاء كانوا على هذه الحال، فانظر في حالنا، نسأل الله أن يعافينا. ينام الواحد منا نومة الميت، فلا يقوم إلا على الفجر، هذا إن قام على صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة. كانوا ما ينامون، إنما كانوا يقومون، ينامون قليلا من الليل ثم يقومون آخرة، وكانوا كانت لبيوتاتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما استمع إلى قراءة بعضهم كما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري ولم يكن يعلم باستماع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأبي موسى: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يعني في الليل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، والله لو أني علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا، لزينت لك القرآن أو صوته، لزين صوته بالقرآن تزيينا أجمل من ذلك. كان لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، وسيدهم في هذا وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة مرة: ذريني أتعبد لربي. فقام عن فراشه صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم نظر في الملكوت الأعلى، نظر في هذه الأجرام العلوية التي تدل على قدرة الله وعظمته سبحانه، ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويسمع في سجوده لصدره أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلي بالماء، يبكي صلى الله عليه وسلم من خشية ربه. وقد كان الصالحون على هذا الطريق وعلى هذا المنوال يقومون الليل، فينبغي للعباد أن يخصصوا ولو جزءا يسيرا من الليل ليقوموه لله جل وعلا، يبتغون ما عنده. فلعل ركعتين في الهزيع الأخير من الليل وفي ظلمة الليل تكون سببا من أسباب نجاتك يوم القيامة، لا سيما إذا وافقت ساعة إجابة، فربك جل وعلا يناديك ويقول: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، وذلك كل ليلة. إذا ما جئنا إلى قضية السلف الصالح والصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في قراءة القرآن، نجد أن القرآن لهم عادة، ونفوسهم إلى القرآن منقادة، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. هذا القرآن يلازمونه ملازمة الظل لصاحبه، القرآن كان ديدنهم وهجيراهم، يتلونه قائمين وقاعدين وعلى جنب، يتلونه في حال الصحة وفي حال المرض، في حال السفر وفي حال الإقامة، في حال السلم وفي حال الحرب، يتلونه في بيوتهم ويتلونه في أعمالهم. كانوا قرآنا يمشي على الأرض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من أقرباء عائشة رضي الله عنها فقال: حدثيني يا أمنا عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له: يا بني، هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر بأوامره وينزجر عن بنواهي القرآن ويبتعد عنها. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون قرآنا يمشي على الأرض. كيف ذلك؟ بأن يتمثل القرآن في جميع القضايا، في قضايا الإيمان، وفي قضايا الاعتقاد، وفي قضايا العبادات، وفي قضايا السلوك، وأن يكون القرآن دائما حاضرا بين يديه. هذا هو العبد المؤمن الذي يرجو ما عند الله عز وجل. ولذلك المرء إما أن يكون القرآن حجة له أو حجة عليه، وإما أن يكون القرآن سائقه إلى الجنان، قائده إلى الجنان، أو سائقه إلى النيران. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القرآن والقرآن يتوعده، تجده منغمسا في المعاصي والذنوب، يأكل الربا ويشرب الخمر ويفعل الزنا وهو يتلو قول الله عز وجل في شأن الربا وفي شأن شرب الخمر وفي شأن الزنا وفي باقي المعاصي، يقرأها وكأنها تمر عليه كسحابة صيف، لا تحرك فيه ساكنا ولا تزعج قاطنا. هذه الآيات يتلوها كعادة من العادات، وكأنه رواية، وكأنه كتاب من الكتب، لا يتأمل في هذا القرآن. بينما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحدهم إذا مر على الآية حركت وجدانه وهزت أركانه، فكان ينتفض انتفاض العصفور بل له ماء المطر. فهذا عمر رضي الله عنه مر على قارئ يقرأ فإذا نقر في الناقور فعاده الناس شهرا كاملا. تخيل هذه الآية ووقف ذلك الموقف وكأنه يوم القيامة، فلما امتزجت بروحه وبمشاعره علم ذلك الموقف العظيم فمرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتهم في ذلك. يقول حذيفة بن اليمان: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، فقلت يقف عند المئة ثم أكمل فقرأ المئتين، ثم أكمل البقرة فقرأ آل عمران أو قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وكان يقف عند كل آية تسبيح، فكان يقف عند كل آية تنزيه فيسبح الله، وعند كل آية رحمة فيسأل الله، وعند كل آية عذاب فيستعيذ بالله. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فوصل عند قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا قول من؟ هذا قول عيسى بن مريم، خلده الله عز وجل في كتابه، ومع ذلك خالطت هذه الآية قلب النبي عليه الصلاة والسلام وروحه، فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام ويردد هذه الآية، يرددها كثيرا ويقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور أنت العزيز الحكيم. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان الناس من الصالحين على هذا المنوال. فهذا محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى قام ليلة من الليالي فبكى وهو في الصلاة، فأشفق أهله عليه حتى كادت أهداب عينه تسقط من شدة البكاء، فذهبوا إلى صاحبه أبي حازم سلم بن دينار، ذهبوا إليه وقالوا: أدرك صاحبك. قال: وما به؟ قال: يبكي بكاء عظيما حتى كاد أن يهلك. فلما جاء إليه فقال له، يقول لمحمد بن المنكدر: ما الذي أبكاك يا فلان؟ قال: قرأت قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فقام أبو حازم فبكى ببكائه، فلامه أهله وقالوا: جئنا بك لتنقله من البكاء إلى وضع آخر فتبكي معه. نعم، كانت هذه الآيات تحرك وجدانهم وتهز أركانهم ومشاعرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء كانوا أهل علم وإيمان، ولذلك صنع فيهم القرآن هذا الصنع العجيب فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
الآن كثير من الناس يقرأ القرآن لأجل أن يصل إلى الختمة، حتى يقول والله ختمت مرة أو مرتين أو ثلاثة. ونحن على أعتاب شهر من أشهر الخير، تجد الناس يختمون فيه القرآن مرات، والله لأن تبقى في سورة واحدة متدبرا متأملا تعيش بروحك وبقلبك خير من أن تختم عشرات المرات وأنت لا تتدبر القرآن العظيم. ولذلك يقول ابن عمر: ما كان أحدنا يتجاوز 10 آيات إلا ويعلم هذه الآيات ثم يعمل بهن. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر على مجموعة يقرؤون القرآن، فقال: اقرأوا القرآن لله عز وجل، يعني مخلصين، اقرأوا القرآن لله عز وجل قبل أن يجيء قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. كان يحذرهم صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصنف من الناس يتعجلون، يريدون الختمة، يريدون آخر السورة، يريدون آخر القرآن. لا يا عبيد الله، عليك أن تتأنى وأن تتأمل وأن تتروى وأن تقف، ولو قمت ليلة بآية واحدة ترددها وتتأمل فيها وتعيدها وتسأل الله عز وجل من فضله وتستعيذ به من عذابه، والله خير لك من أن تقرأ القرآن كاملا من دون تدبر ومن دون تأمل ولا خشوع. إذا ما جئنا إلى السلف الصالح والصالحين جميعا في قضايا الخشوع في الصلاة على وجه الخصوص، نجدهم ضربوا أروع الأمثلة في الخشوع. نحن الجميع يعاني الآن، كثير منا بل أغلبنا إذا دخل في الصلاة جاءته الوساوس والأوهام، فهام في أودية الدنيا وبدأت الصور المتنوعة تتقلب أمامه وبدأ الانشغال والانصراف، ثم يسلم الإمام وما يدري كم صلى. لكن انظروا إلى السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها، إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها، وقائدهم في ذلك وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان أبو بكر رجلا أسيفا إذا قام في الصلاة يصلي يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك خافت قريش قبل الهجرة، خافت من أبي بكر الصديق. لماذا؟ لأنه كان إذا قرأ القرآن يكاد الكون يردد معه من رقة قلبه ومن نداوة صوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا صلى يسمع نشيجه من آخر الصفوف، يقول الراوي: فصليت معه الفجر فإذا به يقرأ في سورة يوسف حتى وصل عند قول الله عز وجل وأفوض، حتى وصل عند قول الله عز وجل في قصة يعقوب حينما قال لأولاده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فبكى رضي الله عنه، أخذته سعلة وبكى ثم ركع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانوا يخشعون إذا دخلوا في الصلاة. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان من أكثر الناس خشوعا في الصلاة، إذا دخل في الصلاة لا يشعر بمن حوله. قال الراوي: رأيته تحت ظل شجرة يصلي وحجر من جنيق إبان حربه مع الحجاج يضرب عنه يمينا ويسارا ولا يتحرك، حتى قال: ركع مرة عند الكعبة فمرت حجرة من جنيق ما بين صدره ولحيته فما حرك لها ساكنا. إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. كان أحدهم إذا قام في الصلاة كأنه شجرة، كأنه جماد، تأتي البلابل والعصافير فتقف على الرؤوس والكواهل تظنه جمادا، ولكن القوم كانوا يعرفون قيمة الصلاة وقدر الصلاة، فإذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. قيل لأحدهم: كيف تصلي؟ قال: أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط بين قدمي وأسلم وما أدري أتقبل صلاتي أم لا. الله أكبر، يقول: ما أدري تقبل صلاتي أم لا. هذا زين العابدين بن علي كان إذا توضأ اصفر وتغير لونه، فيقال له: في ذلك ما هذه الحالة التي تعتريك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين من؟ بين يدي من سأقف؟ يتخيل وقوفه بين يدي الله قبل أن يصل إلى الصلاة وهو في الوضوء، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك الصالحين. كثير منا يصلي وليس له من صلاته إلا التعب وإلا النصب. لماذا؟ لأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وينبغي على الإنسان أن يعمل الوسائل، لا يكتفي بأن يقلب كفيه وأن يقرع سن الندم والحيرة، لا، بل عليه أن يعمل الوسائل، من ذلك اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأيضا كثرة الاستعاذة إذا كان ممن تعتريه الوساوس وتضرب عليه الأوهام بجدرانها الأربع، عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وأيضا عليه كلما ذهبت نفسه في أودية التيه وفي أودية الانشغال ردها إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق السوي، وختمها بختام الإيمان، وحبسها على تأمل كلام الله رب العالمين جل وعلا وتقدس. إذا ما جئنا أيها الأحباب والأفاضل والأكارم إلى سير الصالحين في قضية من القضايا ما يتعلق بقضية أكل الحلال والابتعاد عن المشتبهات، وهذه قضية أحوج ما نكون إليها في هذا الوقت على وجه الخصوص، وذلك لكثرة المعاملات ولتعدد البيوعات والانتشار الأشياء التي أغلبها في الحقيقة من باب الشبهات. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أكثر الناس تحريا للحلال وابتعادا عن الحرام وعن المشتبهات، وذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعلمون بأن أكل الحرام سبب من أسباب رد الدعاء نسأل الله العافية، وسبب من أسباب قسوة القلب، وسبب من أسباب الاضطرابات. كثير من المسلمين الآن يقلب كفيه ويفغر فاه ويستغرب كثيرا، لماذا أبتلى بهذه البلايا ولماذا أصاب بهذه المصائب؟ قل: هو من عند أنفسكم. بعض الناس يأكل الحرام ويغذي أولاده الحرام ثم يبتلى ويقول: ما أدري ما السبب. السبب هو من هذا المدخل الخطير العظيم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية المأكل الطيب الحلال، وأن الإنسان يتحراه، وإذا وجد أمامه أمر مشتبه ينبغي له أن يفر منه فراره من الأسد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات وفي لفظ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام، لأن الشبهة وسيلة وطريق وذريعة إلى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء غلام له بلبن فشربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال الغلام لأبي بكر بعدما شرب اللبن: يا أبا بكر، أتدري ممن هذا اللبن أو من أين لي هذا اللبن؟ قال: لا. قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية الإنسان ولا أحسن الكهانة، يعني رجل لعاب زعم بأنه كاهن فأخذ بهذا الطريق المغشوش وهو كله غش، أخذ به مالا فقال: اشتريت بهذا لبنا، فأطعم أبا بكر، فذهب أبو بكر فأدخل إصبعه في فمه، ثم قاء وراجع كل ما دخل جوفه، فقيل له في ذلك: يا أبا بكر، رفقا بنفسك كادت أن تهلك. قال: والله لو لم يخرج إلا بخروج نفسي لأخرجتها. مع علم أبي بكر رضي الله عنه أن الحرام لا يتعدى ذمتين، فهو مسؤول عن مكسبه ولكن أبا بكر من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبى أن يخالط دمه ولحمه وأن ينشز عظمه من هذا اللبن الذي كان مصدره والعياذ بالله هذا الطريق المحرم. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنه من أكثر الناس تحريا لأكل الحلال وابتعادا عن الحرام، كانوا يطيبون مطعمهم. كان أحدهم ربما إذا كال، بالنسبة إذا كان هو بائعا تجده يزيد في المكيال للآخرين، وإذا كان مكتالا تجده يحاول أن يحط من نفسه ومن مكسبه كل ذلك لأن يصل إلى الحلال ويبتعد عن الحرام. ولذلك قال بعض السلف: والله لو قمت قيام السارية مثل هذه السارية تقوم لله رب العالمين في الليل لا ينفعك حتى يكون مطعمك حلالا، حتى يكون مطعمك حلالا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تنظروا إلى عبادة الشام ولكن انظروا إلى مطعمه. إذا وجدت الرجل كثيرا التحري لمسائل الحلال فرجه وإن كان عنده قصور، وإذا رأيت الرجل لا يبالي يأكل ما هب ودب وما حل وما حرم فلا ترجه وإن كان قائما لليل صائما للنهار. هذه كانت طريقة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحلل مكافأته وأن يحلل راتبه. كثير من الموظفين وللأسف الشديد الآن كثير منهم يماطلون، ولاهم ولاة الأمر أعمالا وهم يأخذون أجرة على هذه الأعمال، يحاسب من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، ومع ذلك تجده إما يتهرب من العمل وإما يماحك في العمل، يؤخر المعاملات ويزعج المراجعين ولا يستقبل الجمهور استقبال الناصحين المستأمنين، ومع ذلك يأكل هذا الراتب اعتقادا منه بأنه حلال 100%، وهذا ليس بصحيح. ولذلك إذا أردت أن تحلل كما يقولون راتبك وأن تجعله حلالا صرفا فقم بالعمل، تراقب الله جل وعلا أولا، وأيضا أن تقوم به كما أراد ولاة الأمر منك في مثل هذه القضية. وأنا أعلم من خلال معايشتي لواقع كثير من الناس أننا من خلال السؤال تجد عنده مسائل كثيرة، يقول: أدعو ولو استجابوا لي، عندي مشاكل أسرية، عندي قضايا اجتماعية، عندي خسارة في التجارة. فإذا سألته تجده يأكل مهب ودب، مقصر في عمله، لا تجده في الحقيقة مراعيا ومراقبا مراعيا لهذا العمل ولا مراقبا لله جل وعلا قبل ذلك. أما سلفنا الصالح، أما الصالحون الأولون فكانوا من أكثر الناس حرصا على المكاسب الحلال. فيما يتعلق بقضية الشبهات كانوا من أبعد الناس عنها، فكيف بالحرام الواضح البين، كيف بالحرام الواضح البين. ولذلك فتنة المال فتنة عظيمة، قد يضعف كثير من الناس أمام المكاسب العظيمة لكنهم نسوا بأنه سيسأل عن القنطار والقطمير، وسيسأل عن الصغير والكبير، وسيسأل عن كل درهم دخل جيبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من يسأل يقول: وقعت في مثل هذه المشاكل، فما الحل؟ الحل أن تتوب إلى الله جل وعلا أولا، وأن تبرئ ذمتك ثانيا، وأن تحسن العمل بعد ذلك، وأن تكثر الندم، وأن تنفق من هذا المال بنية التوبة إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. أيها الأماثل، أيها الإخوة الفضلاء، الحديث عن الصالحين حديث ذو شجون. في كل قضية من القضايا نجدهم من أكثر الناس سبقا إلى المكرمات ونزوعا إلى عليا الدرجات. إذا جئنا في القضايا الاجتماعية الأسرية ما يتعلق بصلة الأرحام وببر الوالدين، نجد السلف الصالح من أكثر الناس امتثالا لهذا المبدأ ولهذا الأمر، بل هي عبادة من العبادات. بر الآباء والأمهات دين عظيم. نحن وإياكم نقرأ كتاب الله عز وجل فنجد أن الله تعالى ما ذكر حقه إلا وعقبه بذكر حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر مسألة البر وصلة الرحم، وبين قيمة هذين الوالدين وأنهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. أنا لا أريد أن أعلمكم قيمة البر فأنتم من أهل البر والإحسان، لكن أريد أن أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس لديه تدين مغشوش وسلوك مزور، يعتقد أنه من الدين وما هو من الدين. ذلك أن بعض الأخيار والفضلاء ممن عليهم سيمة التدين والاستقامة تجدهم من أكثر الناس عقوقا لوالديهم من طريق ربما هي من طرق الشيطان. فهو صحيح أنه يلبي طلبات والديه ولا يسبهما ولا يلعنهما، ولكنه في الحقيقة هناك جانب خطير وهي قضية الإهمال. كثير من الأخيار يهمل والديه، وذلك بتغليب الرفقة والصحبة على والديه، فتجده في غالب الوقت مع أصحابه ومع أصدقائه، وربما الوالد عنده عزة نفس لا يستطيع أن يبدي لابنه مدى يعني حزنه وشوقه إلى ابنه ومدى حاجته إليه، وهذا الابن مع أصدقائه ومع أصحابه ولو كان في طريق صحيح. لكن هنا ينبغي التنبه إلى أن حق الوالدين حق عظيم. ولذلك ذكر أهل العلم من أهل الفقه أن الأمة لو نادت ابنها وهو في صلاة النافلة ماذا يفعل؟ إذا قالت يا محمد يا أحمد يا سالم وهو يصلي ركعتين، قالوا يجب عليه أن يقطع الركعتين ولو شرع فيهما وأن يلبي نداء أمه، وهذا يدخلونه تحت قاعدة تقديم الواجب على المندوب. فالاستجابة لنداء الأم واجب، وبقاؤك في هذه النافلة مندوب. ولا يخفاكم بأن أهل العلم من أهل التحقيق يرون أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها بخلاف الفريضة، ولكن أذكر هذا كمثال لقيمة الوالدين حتى لو نادتك الوالدة. وفي مسلم قصة جريج العابد، هذه القصة العجيبة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قضية الوالدين، في قضية الأم على وجه الخصوص. جريج عابد من عباد بني إسرائيل، كان في صومعته هو وأمه، فنادته أمه في الصلاة يا جريج يا جريج، فحدث نفسه وقال اللهم أمي وصلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم ألبي نداء أمي. فنادته الثانية فلم يجب نداءها، ونادته الثالثة فلم يجب نداءها، ويظهر بأن الأم كانت في حاجة ماسة إلى ابنها فدعت عليه والعياذ بالله، وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزانيات. وما قالت لا تمته حتى يزني، قالت حتى تريه وجوه المومسات. وكان هناك امرأة بغي اسمها عناق من بغايا بني إسرائيل، فقال لها من كان معها أنت تقدرين على كل أحد إلا جريج العابد، فقالت دلوني عليه، فذهبت إليه ثم تعرضت له بأجمل زينة وحاولت أن تفتنه، فكان يدخل في الصلاة وينصرف عنها، فلما يئست منه ذهبت إلى راع حول الصومعة فوقعها ثم حملت منه، فجيء بها فقيل من أين هذا الحمل؟ قالت من جريج العابد، فجيء بجريج العابد فهدموا صومعته ثم سحبوه وأتوا به ولا يدري ما الأمر. فلما أوقف أمام الحاكم قال ما الأمر؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وأنت تدعي الصلاح والعبادة. فقال أين الطفل؟ فأتي بالطفل فضرب بإصبعه في خاصرته وقال من أبوك؟ فقال أبي الراعي، فأنطقه الله وهو أحد الذين أنطقهم الله عز وجل في المهد. قالوا فقاموا يقبلون رأسه ورجله وقالوا نبني صومعتك ذهبا وفضة. المقصود بأن جريج ابتلي بدعوة أمه والعياذ بالله. وكم من الآباء من يدعون على أولادهم. أنا لا أتحدث إلى من خلف هذا الجدار من العاقين ومن المعرضين عن يعني عن التدين الصحيح، لا، وإنما أتحدث إلى الأخيار يأتيهم الشيطان فيجعلهم مثلا مع أصحابهم في أغلب الوقت. هذا أمر محمود وطيب، وأنت حينما تمشي مع الصالحين فأنت على خير، لكن ليس على حساب والديك، لأنني أنا ممن يعايش واقع كثير من الناس، وأتلقى أسئلة كثير من الآباء والأمهات يعانون معاناة شديدة من أبنائهم الصالحين، فكيف بالطالحين الذين لا يتنبهون لهذه القضية ويلتفتون لها؟ إذن طاعة الوالدين في مرتبة الضرورة لمن أراد الجنة ولمن أراد رضا الله جل وعلا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولو كان أبوك كافرا فيجب أن تصله، يجب أن تصله ولو كان كافرا، فكيف بوالد مسلم طيب من أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل الخير والصلاة، كيف تهمله هذا الإهمال؟ أبو هريرة اشتهر ببر أمه حتى لدرجة أنه كان يبطئ على إخوانه في الخروج فيقولون له في ذلك ويعذلونه: لماذا تأخرت علينا؟ فكان يقول: كنت أقلب وجهي في روضة من رياض الجنة. كان ما يخرج إلا أن تأذن له أمه، كان يسترضيها، كان يقع على قدميها ويقبلها، فإذا أذنت له وهو من هو؟ فقد بلغ سنا متقدما وهو الراوية لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يسترضي أمه. كانوا قديما إذا قال الوالد، إذا أمر بأمر ائتمر الإبن، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له والده: طلق زوجتك. فذهب يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أطع أباك. في رواية أن عبد الله بن أبي بكر أيضا قال: أطع أباك، في إشارة إلى أن الوالد دائما يمحر النصيحة لأبنائه ولا يغشهم أبدا، فإذا طلب الوالد شيئا ما فلا بد للابن أن يلبيه. وهذه القضية أنا لا أريد أن أخوض فيها بجانب فقهي، لا، وإنما أردت الإشارة فقط، وإلا القضية لأهل العلم كلام فيها. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: إن أبي يأمرني بأن أطلق زوجتي. فقال له: أرضه. فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك أبو بكر. يعني في إشارة إلى أن الناس قد تغيروا شيئا يسيرا، لكن أنا أقصد بأنه يجب على الناس أن يكونوا حول والديهم إذا أرادوا رضا الله جل وعلا وتقدس. الحديث شجون، وهذه بعض سير الصالحين، جعلتها عناوين عريضة، ولم يعني أستطرد في ذكر القصص، وإنما أردت إثارتها في نفسي وفي نفوسكم، وأعتذر عن الإطالة، سائلا الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسلام، صلاح النيات والذريات، ويجعلنا وإياكم من المتقين، ويسلك بنا وبكم سبيل الراشدين. ولا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بالشكر وأزكاه إلى دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة وفي خور فكان على استضافتهم لي وعلى هذا الحضور الطيب. لكم الشكر على حسن الاستماع والإصغاء، وأسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم بالخير والسداد والتوفيق، إن ربي سميع مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.